أما بعد، تقدم الكلام في الأسبوع الماضي أيها الإخوة الأحبة على أن علامات القبول إنما هي خمسة، جمعت في قوله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فكانت علامة القبول الأولى منطلقا لكل العلامات، لأنها حقيقة الإيمان، صلة العبد بربه. إذا الإيمان ضاع فلا أمان. فلما حصلت تلك العلامة في القلب التي من خلالها استشعر وجود خالقه وباريه، احتاج إلى ما يزيد إيمانه، فكانت العلامة الثانية، فأصغى قلبه إلى ذلك الصانع والخالق الذي صنعه وخلقه وبراه، كانت العلامة الثانية: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فكلما أصغى قلبه إلى كلام صانعه وباريه ارتقى في إيمانه ويقينه وخشيته. ثم جاءت العلامة الثالثة، فلم يستند ولم يعتمد بعد تلك العلامتين إلا على مولاه، فكان داعمه وكان مصدر استناده. ثم جاءت العلامة الرابعة: الذين يقيمون الصلاة، فكان في عبادته مع حقيقة العبادة لا مع صورتها. ثم جاءت العلامة الخامسة التي هي الثمرة السلوكية، التي هي المرآة التي يستطيع الإنسان من خلالها أن يثق بوجود العلامات السابقة، لأن العلامات الأربعة التي سبقت قد تحصل فيها الدعاوي. أما الثمرة السلوكية التي هي النتيجة الواقعية التطبيقية، فإنها المرآة التي من خلالها يستطيع الإنسان أن يزن قبوله أو نجاحه أو تحقق العلامات فيه. وأحببت أن أقف عند العلامة الخامسة حتى نجعلها منطلقا في هذا اليوم المبارك. وقد قلت إن قوله تبارك وتعالى: ومما رزقناهم ينفقون، إنما هو عنوان كبير، ذلك أن الحق سبحانه وتعالى رزق الإنسان وجوده، رزق الإنسان جسده، رزق الإنسان وقته، رزق الإنسان صحته، رزق الإنسان علمه، رزق الإنسان قوته، رزق الإنسان فهمه، وهكذا تندرج النعم كلها التي أنعمها الله سبحانه وتعالى على هذا الإنسان في مفهوم الرزق. رزقه تعالى لنا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لكنه سبحانه وتعالى في هذه العلامة قال: ومما رزقناهم ينفقون، فلم تنحصر تلك النعمة التي تلقاها من حضرة مولاه في دائرة فرديته وأنانيته، لكنه بعد أن كان آخذا صار معطيا. هنا أيها الإخوة الأحبة تظهر ثمرة السلوك وتظهر علامة القبول. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. حينما لا يكون الإنسان مجرد آخذ، لكنه يكون المتفتي المعطي. هنا عند هذه العلامة ينقسم الناس إلى قسمين: قسم ما أحسنه في الأخذ، ما أحسنه وهو يبحث عن منافعه، وقسم آخر هو صاحب التفتي والعطاء، هو ذلك المعطاء الذي عرف أن هذا العطاء يدل على قبوله ويدل على كمال إيمانه. عند هذه النقطة أيها الإخوة ينقسم الناس إلى قسمين: الكسالى الذين ينتظرون الفتات، الذين ينتظرون الأخذ، والقسم الآخر الذي يخرج ليتفتى، الذي يخرج ليكون المعطاء على جميع الأصعدة، لا ينتظر الثواب العاجل، إنما يفهم أن معاملته إنما هي معاملة مع ربه، إنما هو المعطاء الذي أخرجه الله للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، وما أخرج لنفسه إنما أخرج للناس. ولما فهم معنى الإخراج للناس كان ذلك المعطاء الذي يتميز عن الكسالى الآخذين. إن البلاد الإسلامية أيها الإخوة تحتاج إلى هذا الصنف، وما قامت نهضة الأمة الإسلامية إلا عندما كثر ذلك الصنف المعطاء. لو أن أمتنا الإسلامية في تاريخها كانت أمة آخذة مجردة لما قامت نهضة إسلامية أبدا. لكن عندما نقرأ سير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد أن ذلك الصنف كان صنفا معطاء. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فكانوا أصحاب العطاء على جميع الأصعدة. وهكذا ومن خلال هذه المقدمة يظهر صنفان، يظهر أيها الإخوة صنفان: صنف قوال لا فعل له، ذلك أن الصنف الكسول الذي ينتظر الأخذ من غير عطاء إنما هو صنف قوال لا فعل له، ويقابله صنف آخر يجتمع القول فيه مع الفعل وينسجم. والقرآن الكريم أكد تلك الحقيقة في بيان صريح عندما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وفي تفسير قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، قال ابن عباس رضي الله عنهما وتلامذته: المعنى في الآية العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، المعنى أن العمل هو الذي يرفع الكلم، فقول من غير عمل لا يرفع. فإذا وجد العمل بعد الكلم الطيب رفع العمل الصالح الكلم الطيب. هذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما وتلامذته: العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. ومما يعضد ذلك حديث أخرجه الديلمي عن المصطفى صلى الله عليه وسلم كما ينقل صاحب الكنز، يقول فيه: لا قول إلا بعمل، ولا عمل إلا بنية. عندما يكون القول والعمل منبعثان من نية يراد بها وجه الله، لا قول إلا بعمل. إذن مصيبة الأمة مصيبة كبيرة حينما يكثر القوالون ويقل الفعالون. مصيبة هذه الأمة حينما تريد البناء، حينما تريد النهضة، حينما تريد أن يكون لها مكانة بين الأمم بين الناس. مصيبة الأمة مصيبة كبيرة حين تكثر أقوالها وتقل أفعالها. وشخص ذلك المرض تشخيصا عجيبا في آية في كتاب الله نقرأها، يقول فيها سبحانه: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. وعندما يطلق الله سبحانه وتعالى لفظ العذاب ثم يكرر ويقول ولهم عذاب أليم، فإنه يشعر أن العذاب الأول إنما هو العذاب العاجل، ولهم عذاب أليم آجل. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. ألم يعيش عالمنا اليوم، ألا يعيش اليوم حالة العذاب؟ ألا يعيش اليوم عالمنا الإسلامي حالة الذل، حالة المهانة، حالة الاستضعاف، حالة الضعف، حالة البعد عن كل شيء حتى عن الكرامة؟ أليس واقع عالمنا الإسلامي الذي نعيشه اليوم يمثل حالة من العذاب؟ والقيود التي توجه كل يوم والسهام التي توجه كل يوم إلى بلادنا الإسلامية في العراق وفي السودان وفي الشرق وفي الغرب، وتهدد سوريا وتقاطع، أليس هذا يشكل حالة من العذاب؟ إذن فنحن نعيش النتيجة، وما علينا إلا أن نلتفت إلى المقدمات. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وقفت أمام صيغة أتوا وما يقابلها في كتاب الله من صيغة آتوا، هنا يكون التقابل، لأن تفسير قوله تعالى هنا كما يذكر المفسرون رضي الله عنهم: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، يعني من القبيح، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا من القبيح. ومع كونهم أتوا ذلك القبيح وأتوا بالقبيح يفرحون بما أتوا، إنه ضياع الميزان، إنه فرح بمكاسب لكنه لم يجد ميزان المكاسب، لم يجد ميزانا واضحا لديه يستطيع أن يميز به بين ما يفرح به وما لا يفرح به. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، يعني من القبيح، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فهم أصحاب الدعاوي القوالون الكسالى الذين لا يفعلون لكنهم يكثرون الأقوال. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. وقد جاء في الصحيحين عن المصطفى صلى الله عليه وسلم: من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. وفي الصحيح: المتشبع بما لم يعطي كلابسي ثوب يزور. إذن فماذا يصنع المسلم المؤمن المصدق صاحب العلامة، علامة القبول؟ عليه أن يسمع قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. ها هذا هو الطريق أيها الإخوة، أيها الشباب، أيها الكبار، أيها الكهول، أيها العلماء، أيها العاملون، أيها الموظفون، لينفق ذو سعة من سعته. الطريق أن يبذل كل منا بمقدار ما يستطيع لينفق ليؤتي لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه حتى الذي كان لا يستطيع أن يكون معطاء كغيره لأنه لم يعط من الجاه أو المال أو سعة العلم ما أعطي غيره، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله مهما كان استعداده ضئيلا، مهما كان استعداده محدودا ضيقا، لكنه مأمور حتى مع استعداده الضعيف ذاك أن ينفق مما آتاه الله. فليس أحد لم يؤته الله تعالى شيئا، هذا آتاه الله سبحانه وتعالى استعدادا يستطيع من خلاله أن يقوم بجهد عضلي، وذاك آتاه الله سبحانه وتعالى استعدادا يستطيع من خلاله أن يقوم بجهد ذهني، وذاك آتاه الله سبحانه وتعالى استعدادا يستطيع من خلاله أن يبذل جهدا عمليا ما، نوعا من أنواع الجهد، نوعا من أنواع المال. كل آتاه الله سبحانه وتعالى منا شيئا، كل منا أعطاه الله سبحانه وتعالى شيئا، لكن ما عليه إلا أن يوظف استعداده ذاك. فإذا وظف استعداده وما أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه في منظومة منسجمة متكاملة، وحين أقول في منظومة فإن المنظومة المتكاملة إنما هي منظومة البناء، فنحن أمة بناء لسنا أمة تخريب، نحن أمة بناء، وأمة البناء تتكامل، ولن تتكامل إلا حين تفهم هذا المنطلق، ولن تفهم هذا المنطلق إلا حينما تعرف ما معنى أن يكون الإنسان خارج دائرة أنانيته وفرديته ونفسانيته، عندها نكون بناة. أما أن يسعى كل منا حتى يكون القوال الذي تسلط عليه الأضواء دون أن يكون بعد ذلك أي أثر يظهر له على أرض الواقع والتطبيق، فإنه عند ذلك سيكون في هذا الصنف الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب لينفق ذو سعة من سعته. هذا هو عنوان البناء، كل بمقدار ما آتاه الله سبحانه وتعالى من السعة، ومن قدر عليه رزقه لا يستثنى. لا يستطيع أحد أن يقول أنا ممن استثنيت أبدا، ممن ضعف جاهي أو مالي أو علمي أو قوتي، لأن الله سبحانه وتعالى جعل التكليف عاما فقال: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فإذا آتاك الله شيئا وظف ما آتاك. وهكذا نفهم معنى هل نفرح بما أتينا أم نفرح بما آتينا، لأن الذي آتيناه إنما هو من فضل الله، والله سبحانه قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.